الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، والدعوة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التنزيل. كان الكلام في بيان شروط جريان الأصول العملية، وشرع أولا بأطالة الاحتياط، وبين بأن الاحتياط حسن على كل حال. بقيت فقرة مما يتعلق ببحث الاحتياط، وقد بينها بقوله: بل يحسن أيضا. وحاصله أنه في موارد ما لو قامت الحجة المعتبرة، أعني الظن المعتبر على نفي التكليف، فهل الاحتياط يكون حسنا أيضا في تلك الموارد أم لا؟ أفاد قدس سره بقوله: بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة. نقاط إلى وأن الاحتياط حسن حتى في هذه الموارد التي قامت الحجة المعتبرة غير العلمية على نفس التكليف. فمثلا لو قام خبر الثقة ودل على أن العمل الكذائي ليس واجبا، من المعلوم أن خبر الثقة مما لا يورث اليقين والقطع، بل غاية ما يفيده الظن بالمطلب. وإذا كان كذلك فيبقى للاحتمال وجود، وأنه يحتمل أن يكون واجبا، وأنه في الواقع هناك مصلحة ملزمة مترتبة عليه، فلأجل ألا تفوت المصلحة المحتملة يحتاط المكلف ويأتي بذلك العمل. ونفس هذا الكلام يجري في جانب ما لو قام خبر الثقة مثلا على أن العمل الكذائي ليس محرما، وأن المكلف حر بالنسبة إليه، وأثره أن المكلف لو ارتكبه فلا عقاب ولا مؤاخذة. فهنا أيضا يحسن الاحتياط لاحتمال وجود مفسدة في الواقع مترتبة على هذا العمل، فلئلا يقع في المخالفة يحتاط ويترك ذلك العمل. فتحصل إلى هنا أن الاحتياط حسن على كل حال بلا تفاوت في ذلك بين المعاملات والمراد من المعاملات التوصليات وبين العبادات مطلقا وإن استلزم التكرار، إلا إذا كان موجبا للاختلال بالنظام فلا حسن فيه حينئذ. ثم عرج على أصالة البراءة، والبراءة على قسمين: واحد البراءة العقلية وهي التي بموجب قاعدة قبح العقاب بلا بيان. اثنين البراءة النقلية والتي هي بموجب رفع ما لا يعلمون الناس في سعة وما شاكلوا ذلك من روايات البراءة. أما البراءة العقلية فجريانها في الشبهات الحكمية، أعني مشتبه الوجود والحرمة، وأن العقل مستقل بقبح العقاب بلا بيان وقبح المؤاخذة بلا برهان لهو مشروط. خبر إن جريانها لهو مشروط بشرط أساس، ألا وهو البحث واليأس. فأولا لا بد من التفحص والبحث في المنابع، فإن بصرنا على دليل معتبر على الحكم الإيجابي أو التحريمي عملنا صدقا لذلك، وأما لو لم نظر بشيء وحصل اليأس وبقينا في الشك والتحير والشبهة، عند ذلك يأتي دور العقل ويحكم مستقلا بعدم العقاب والمؤاخذة، وذلك لعدم البيان والحجة الواصل إلى المكلف، والمفروض أن المكلف قد فحص وسعى في تحصيل بعض في تحصيل ما يرشده إلى الحكم، ولم يظفر عليه وحصل اليأس لديه، فلا يكون مقصرا. وعندها فلا معنى للعقاب والمؤاخذة. فإذا جواز إجراء البراءة العقلية في الشبهات الحكمية منوط بتحقق موضوعها، أعني عدم البيان على الحكم وإحراز عدم البيان عن الحجة منوط بالتحصيل، وبدونه أي وبدون البحث لا يحكم العقل بقطع المؤاخذة. لما؟ إذ لا بد في حكمه بقطع المؤاخذة من إحراز موضوعه، ولا يحرز ذلك إلا بالفحص وأن يأتي عن الظفر عن دليل معتبر على الحكم، فلا يحرز موضوع حكم العقل في قبح المؤاخذة إلا بالبحث الموجب لوصول الحجة المنصوبة من الشارع على الحكم، أو اليأس من الوصول إليها، لأنه بعد البحث لا يوصل عند اليأس عن الوصول إليها أي إلى الحجة. وعليه فلا يستقل العاقل بقبح المؤاخذة قبل الفحص واليأس، فالنتيجة أن الشرط الأثام في جريان البراءة العقلية عبارة عن الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر على الحكم الإيجابي أو التحريمي. وأما البراءة النقلية فربما يتوهم ويقال بأن روايات البراءة مطلقة وبإطلاقها تشمل موارد الشبهات قبل الفحص واليأس أيضا. فمثلا قوله صلى الله عليه وآله رفع ما لا يعلمون لم يقيد بقيد بعد الفحص. فلم يقل رفع ما لا يعلمون بعد الفحص، بل هو مطلق من هذه الناحية مما يعطي هذا المفاد، وهو أن الحكم الإنساني المجهول مرفوع، وهذا بإطلاقه يشمل الجهل وعدم العلم قبل الفحص أيضا. وعلى هذا صاحب السبل إذا شملت هذه الأخبار أخبار البراءة قبل الفحص أيضا، وعلى هذا فكما أن الفحص غير معتبر إجماعا في الشبهات الموضوعية، وأنه بمجرد أن شك في مائع خارجي هل أنه خمر أو لا، حرام أو لا، تجري البراءة، فكذلك في الشبهات الحكمية، فإن مقتضى إطلاق أخبار البراءة ماذا؟ عدم اعتبار الفحص، وأنه بمجرد الشك في الحكم يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تجري البراءة. ولكن فهذا ربما يتوهم ويقال هكذا أن أخبار البراءة مطلقة وبالواقع راح تشمل الموارد قبل الفحص واليأس أيضا، موارد الشبهات اللي قبل الفحص واليأس، معناته أن أثارت البراءة الشرعية تجري بلا شرط بلا قيد. ولكن رغم هذا الإطلاق لأخبار البراءة، مع ذلك نجد أن الأصوليين ذكروا أن البراءة الشرعية لا تجري إلا بعد الفحص واليأس، وقد استدلوا على هذا المطلب بأدلة أربعة. الدليل الأول الإجماع، حيث ادعي الإجماع في كلمات بعضهم على أن البراءة النقلية لا تجري قبل الفحص واليأس من الظفر. الدليل الثاني حكم العقل بتقريب أننا نعلم إجمالا بأنه هناك بين المشتبهات وجوبات ومحرمات، لو بحثنا وبحثنا فيما بينها لظفرنا بها، ومع وجود هذا العلم الإجمالي لا تصل النوبة إلى البراءة ويكون العلم الإجمالي مؤثرا ومنجزا ومما يتطلب الاحتياط فالعقل حاكم في هذا الحال بأنه لا مجال للبراءة لجريان البراءة بل لا بد من الاحتياط إلا قبل الدليل الثالث والرابع معلق الآن يناقش المصنف إلا أن المصنف قدس سره لم يرتضي بهذين الدليلين دليلا فناقش فيهما. أما الإجماع فحاصل ما ناقش فيه أن المحصل منه يعني إجماع المحصل أن المحصل منه على وجه يكشف عن رأي المحكوم غير حاصل هنا. لما؟ وذلك لأن المقام أعني مسألة وجوب الفحص من المسائل الشرعية المحضة التي لا يتطرق إليها العقل فلا يجوز الاتكال على الإجماع الذي يحتمل قويا استناد المجمعين كلهم او جلهم الى حكم العقل مما يجعل الاجماع مدرسيا والاجماع المدرسي لا حجية فيه. والمنقول منه هذا عطف على ذاك أن المحصل منه قلنا غير حاصل وأن المنقول إجماع لو محصل لو منقول والمنقول منه لا حجية فيه أصلا ولو مع فرض حجية المحصل منه الذي لا سبيل إلى تحصيله وين في المسائل التي للعقل إليها سبيل فالإجماع مخدوش فيه. وأما حكم العقل الدليل الثاني فحاصل ما ناقش فيه أن الفرض الذي ذكره المستدل في تقريب استدلاله تذكرون قبل قليل دليل الثاني حكم العقل بتقريب ماذا؟ أننا نعلم إجمالا هذا الفرض اللي خذاه المستدل وبنى عليه استدلال عظيما بحكم العقل أن الفرض الذي ذكره المستدل في تقريبه أو في تقريب استدلاله بحكم العقل أعني من ذلك الفرض أعني أننا نعلم إجمالا نقاط خارج عن محل بحثنا، فإن بحثنا وكلامنا إنما هو في موارد الشبهة البدوية دون المقرونة بالعلم الإجمالي. ففرض العلم الإجمالي هنا أجنبي عما نحن فيه. ليش أجنبي عما نحن فيه؟ وذلك إما وإما، إما لانحلاله أي لانحلال العلم الإجمالي بالضبر بالمقدار المعلوم بالإجمال بسبب العلم التفصيلي اللاحق، وإما لعدم تنفيذه. ليش لعدم تنفيذه؟ لعدم الابتلاء ببعض الأطراف. ولو كان عدم الابتلاء لغفلة المجتهدين حين استنباط الحكم لمسألة عن ماذا؟ ولو لغفلة المجتهد حين الاستنباط عن موارد الشبهات التي يكون بينها علم إجمالي بالتأكيد، كما إذا استنبط المجتهدون حكم شرب السفن مثلا، فإنه حين استنباطه حكم هذه المسألة غافل، يعني هذا الحين هو غافل عن سائر الشبهات. فإنه حين استنباطه حكم هذه المسألة غافل عن سائر الشبهات، لأنه ما ممكن أنه الذهن يكون من الاستيعاب بدرجة أنه حين استنباط حكم فد مسألة هو شنو أيضا ملتفت وذهنه رايح علما إلى سائر الموارد. فإنه حين استنباطه حكم هذه المسألة غافل عن سائر الشبهات، فهي يعني سائر الشبهات سائر الموارد، فهي لأجل الغفلة خارجة عن محل ابتلائه. بتقيدوه من حيث الاستنباط، خارج عن محل ابتلاء من حيث الاستنباط، بل عندما يكمل استنباط هذه المسألة لا ممكن يعرض على ماذا؟ نعم يعرض على سائر الموارد. ولذا فإذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء عرفتم سابقا، ولذا لا يكون العلم الإجمالي بينها أي بين تلك الموارد منجزا. فإذا ما فرض في تقريب الاستدلال بحكم العاقل من أن نعلم إجمالا نقاطعه خارج عن محل بحثنا، فحكم العقل أيضا مخدوش فيه في المقام. ثم يقول رحمه الله فالأولى الاستدلال، يعرض على الدليلين الثالث والرابع على هذا المطلب. يا مطلب أعني أن البراءة الشرعية لا تجري إلا بعد البعث واليأس. قال رحمه الله: بل يحسن أيضا، بل يحسن أي ماذا يحسن؟ الاحتياط أيضا فيما قامت الحجة، حتى في هذه الموارد التي قامت الحجة المعتبرة غير العلمية، أعني الظن المعتبر، قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع. هذا لأجل ماذا؟ لأجل احتمال أن التكليف ثابت، لئلا يقع فيما كان في مخالفته، فمن مخالفة التكليف فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته، من احتمال يعطي فيما كان بيان فيما كان في مخالفته من المفسدة وفوت المصلحة، من المفسدة فيما إذا قامت الحجة على أن هذا العمل ماذا؟ ليس محرما. فوت المصلحة فيما لو قامت الحجة المعتبرة على أن هذا العمل ليس واجبا. وأما البراءة العقلية قال فشرط، الشرط الأساس لجريانها شرط واحد، قال فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالبيان، يعني بالحجة على التكليف بما مرت الإشارة إليه في مباحث البراءة واللي احنا ذكرناه ملخصا من الخارج. فإذا جواز إجراء البراءة العقلية في الشبهات الحكمية منوط بتحقق موضوعها، أعني عدم البيان على الحكم، وإحراز عدم البيان أعني الحجة منوط بمن؟ بالفحص، وبدونه لا يحكم العقل أصلا بقبح المؤاخذة. لماذا؟ أيضا ذكرنا تعليلا من خارج لما مرت الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بالبراءة العقلية إلا بعد الفحص ولا. وأما البراءة النقلية فأولا في بدو الناظر، في بدو الرأي ربما يتوهم أنها مطلقة أخبار البراءة، وماذا قضية إطلاق أدلتها؟ فقضية يعني مقتضى، فمقتضى إطلاق أدلة البراءة النقلية رفع ما لا يعلمون وغيره من أخبار البراءة الشرعية، قال فقضية إطلاق أدلتها وإن كان هو عدم اعتبار البحث في جريانها كما هو حال هاوان في الشبهات الموضوعية، إلا أنه هذا المقطع إلا أنه بينت من الخارج، ولكن رغم وجود هذا الإطلاق لأخبار البراءة مع ذلك نجد أن الأصوليين قد ذكروا بأن البراءة الشرعية لا تجري إلا بعد البحث واليأس، واستدلوا على هذا المطلب بأدلة أربعة. قال إلا أنه، إلا أن الشأن استدل على اعتبار الفحص واليأس عن الضفر في جريان البراءة الشرعية بأدلة أربعة. الدليل الأول الإجماع، وهذا دعوى الإجماع في كلمات بعضهم على أنه لا يمكن أن تجري البراءة الشرعية قبل الفحص واليأس. الدليل الثاني قال وبالعقل، يعلل مقدار للحكم العقل فإنه لا مجال للبراءة النقلية بدون الفاحص. لماذا؟ حيث يعلم إجمالا، هذا اللي قربناه أننا نعلم إجمالا تقريب حكم العقل، حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليفين كتكليف وجوبي تكليف حرمتي بين موارد الشبهات، بحيث هذا متعلق بالثبوت، يعني ثبوت التكليف، بحيث إذا أنا أقوم بالفحص وأقوم بالسعي وأقوم بالبحث بين موارد المشتبهات لا أكفر بذلك التكليف، بحيث لو تفحص عنه لظفر به. فالعقل ماذا يقول له؟ العقل راح يقول لك إذا كان الأمر كذلك يلا روح ابحث، فلا يحق لك أن تدي البراءة قبل الفاحص. ولا يخفى مناقشة الأخوند بهذين الدليلين، ولا يخفى أن الإجماع، يأخذ أولا الدليل الأول الإجماع، أن الإجماع ها هنا أي في مسألة وجوب الفاحص في إجراء البراءة النقلية في الشبهات الحكمية، أن الإجماع ها هنا غير حاصل. المراد منه الإجماع المحصل، وتعليله ذكرى شوية متأخر فإن تحصيله، وإنما شي خلي رأسا يشعل الإجماع المنقول. قال ونقله، ونقل الإجماع بوهمه بلا طائل، لكن ميتي بمثل وهمه أثبتنا في مبحث الإجماع المنقول أنه لا حسية فيه أصلا. جن يا بليت الإجماع المحصل غير حاصل هنا، قال فإن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة، يعني مسألة وجوب الفاحص في مثل هذه المسألة، يا متى يوصفها؟ مما للعقل إليه سبيل، فإن تحصيله صعب. وجه الصعوبة، وجه صعوبة تحصيل الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، لازم يكون كاشف عن رأي المعصوم. وجه الصعوبة ما عرفتموه من الخارج، واللي أشاء إليه مقتضبا من أن هذه المسألة مسألة ما نحن فيه، أعني وجوب الفحص، ليست من المسائل الشرعية المحضة التي لا يتطرق إليها العقل. لو لم يكن تحصيل الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، يقول هذا إذا ما قلنا أنه عادة بمستحيل فيما نحن فيه، بعد أن كان مسألتنا مو من المسائل الشرعية المحضة. قال لو لم يكن تحصيل الإجماع الكاشف عادة بمستحيل، بقوة احتمال أن يكون المستند للجل لولا الكون هو ما ذكر من حكم العقل، مما يجعل الإجماع مدركيا. إذا صار مدركي فلا قيمة للإجماع المدركي. وأن الكلام، عطف على قول الإجماع، مناقشة حول الدليل الثاني حكم العقل. قال وأن الكلام والبحث وين؟ في البراءة. وين بحثنا في البراءة؟ فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجد، كلامنا في موارد الشبهة البدوية مو المقرونة بالعلم الإجمالي. إذ لو كان هناك علم إجمالي منجد كان ماذا؟ كان أجنبيا عن ماذا؟ عن الشبهات البدوية التي هي مورد الباحث. التي هي محل البحث واندرج وين في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. هناك لا بعد بل في طبيعة راح يجي دور الاحتياط، راح يجي دور الاحتياط والعقل يقول لنا بأنه إذا أنت كان كذلك فاحتار، تجد البراءة قبل الفحور. والحال احنا كلامنا بالبراءة فيما لم يكن هناك علم إجمالي. زين، عدم وجود علم إجمالي شنو فلسفته؟ شنو سببه؟ ليش؟ قال فيما لم يكن هناك علم إجمالي موجب للتندد. قال إما وإما، إما أرجى يبين أنه هذا عدم العلم الإجمالي المنجز ليش ما موجود. قال إما للانحلال، إما للانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال. هذا بسبب ماذا؟ بسبب العلم التفصيلي اللاحق. يعني إذا علم المكلف تفصيلاً مو راح العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وإلى شكل بدوي. بالتالي بالشكل البدوي راح يجي البراءة، لو ما يجي البراءة راح يجي البراءة. أو لعدم يعني أو أن هذا ما علم الإجمالي المنجز ما موجود لعدم تنجيزه. ليش لعدم تنجيزه؟ لخروج بعض الأفراد عن محل الابتداء. قال أو لعدم الابتداء إلا بما، مراد من ما موارد اللي بيننا إياها من موارد الشبهات، إلا بما لا يكون بينها علم بالكثير. يعني عدم الابتلاء إلا الابتلاء صار بهذا الموارد، إلا بهاي الموارد اللي ما يكون بينها علم إجمالي بالتدريب. بيان ما لا يكون من موارد الشبهات. فمع العبارة يصير أو لعدم الابتلاء إلا بموارد الشبهات التي لا يكون بينها علم إجمالي بالتكليف. هذا المثال وضحت لكم استنبط المجتهد حكم شرب الفتن. فهنا هذا المورد، هذا المورد الشبهة مين؟ من هاي الموارد، من موارد الشبهات التي لا يكون بينها علم إجمالي بالتكليف. فهو صار ابتلاء بس بهذا المورد، ما صار ابتلاء بسائر الموارد. قال ولو كان عدم الابتلاء لأجل ماذا؟ لأجل عدم الالتفات والنفس عنها أي عن تلك الشبهات. فلذا هذه الموارد لأجل الغفلة عنها فهي خارج عن مورد ابتلائه من حيث الاستنباط، فلذا لا يكون العلم الإجمالي بالتكليف بينها منجزا. ثم قال فالأولى بعد أن ناقش في هذين الدليلين الإجماع وحكم العقل، قال الأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والروايات.